أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان لزاما أن نتعلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار وهذا الباب يسرد فيه المصنف رحمه الله جزء وطرف من الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على شرطه، أي أنها من المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ابتدأ بحديث أبي هريرة في الافتتاح في الصلاة، وأن الإنسان إذا كبر فلا بد أن يقرأ أو يذكر الاستفتاح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكاد يكون اتفاق بين العلماء على أن هذا الافتتاح إنما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان إن تركه فإن صلاته صحيحة ولا يأثم ولا إشكال في هذا. لكن طبعا صلوا كما رأيتمون يصلي، الإنسان يعني يلتمس مثل هذه السنن في صلاته. أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. سكت هنيهة يعني وقت قليل. وها هنا فائدة ذكرها الإمام الزركشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نكته. قال: هنيهة، وطبعا ضبطها وفي بعض الروايات هنية، قال بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء: أصلها هنوة. أصل الكلمة هنيها، أصلها إيه؟ هنوة. قال: فلما صغرت صارت هنيوة، صارت في اللغة هنيوة، فاجتمعت ياء وواو. هنيوة يعني ياء واو وتاء بعدها. قال: سبقت إحداهما السكون فوجب القلب، يعني قلب الواو، فاجتمعت ياءان فأدغمتا فصارت هنية. وقيل هنيئة، يعني يصلح أن تقول سكت هنيئة بالهمز، وهذا صححه الإمام القرطبي، والإمام إنه كان يرى أن هذا الهمز خطأ. قبل أن يقرأ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس يقصد به الوسخ. قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وفي بعض الروايات بالماء والثلج والبرد. البرد المقصود به القطرات اللطيفة حال الغيم ونحو هذه القطرات القليلة. الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني يبتدئ الصلاة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، الله أكبر، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يبتدئ فيكبر الله أكبر ويبدأ بالحمد. طيب، الحديث الذي قبله بيّن أنه كان يسكت هنيها بين التكبير وبين الجهر بالقراءة، فعلم من هذا أنه يقرأ باستفتاح ثم يقرأ بعد ذلك الحمد، بالحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة، فاتحة الكتاب وهي ركن. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس حال الركوع. تقول كان إذا ركع لم يشخص رأسه، يشخص بضم أوله، يعني يرفعه حال الركوع بحيث ينظر أمامه. كان إذا ركع لم يشخص رأسه، الإنسان يركع وهذه رأسه، فإذا نظر أمامه ورفع رأسه حال ركوعه اسمه إيه؟ شخص رأسه، ده خطأ. قالت ولم يصوبه، يعني لم يخفضه، يركع الإنسان وينظر إلى بطنه أو ينظر إلى فخذه. قالت ولكن بين ذلك، يعني ينظر إلى موضع سجوده لا يرفع رأسه ولا يخفضه. قالت وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني قالت سمع الله لمن حمده، ينتصب ويقف ويتم قيامه ثم بعد ذلك يسجد، ولا يفعل كما يفعل بعض سمع الله لمن حمد الله وهكذا، لا، إنما كان ينتصب قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كذلك وهو جالس بعدما سجد وقام يجلس بين السجدتين كان يجلس هنيها. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، التحية مقصود بها التشهد، يعني في كل ركعتين يجلس للتشهد. وكان يفرش رجله اليسرى، يعني يضعها على الأرض ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى على الهيئة المعروفة، يعني ينصب يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب الايه، ينصب اليمنى هكذا الهيئة المعروفة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. النهي الأول ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان صورتها الآتي: ينصب الإنسان، يجلس الإنسان جلسة التشهد ويجلس على زي ما بنقول كده على أطراف أصابعه، يتني أصابعه هكذا ويجلس عليها. صورتها أن ينصب الرجل اليمنى هكذا، وينصب الرجل اليسرى، ويجلس بإسته على الأرض. فطبعا هذه الجلسة صعبة، لكن قد يفعلها البعض. هذه الجلسة تسمى إيه؟ تسمى عقبة الشيطان، ينهى عنها وعن الجلوس بمثل هذه الطريقة. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. دي بتحدث عند كثير من الناس، يسجد وإذا سجد يضع إيه؟ يضع المرفق على الأرض هكذا وهو ساجد. هذا خطأ، صواب أن ترفع المرفق من على الأرض. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني التسليم المعروف: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كان يصححها بعض العلماء، لكن جل علماء الحديث على ضعف هذه الزيادة. إذن ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل بمثل هذه الطريقة. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث سيق لبيان المواضع التي يرفع فيها الإنسان يده في الصلاة، في التكبير الله أكبر. هل في كل تكبير يرفع الإنسان يده؟ نقول لا، ليس في كل تكبير يرفع الإنسان يده. هذا الحديث طبعا صاحب الكتاب حنبلي، فينتقي الأحاديث التي تقوي المذهب التي في الصحيحين. فهذا الحديث نص على رفع اليدين في هذه المواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. يقول الله أكبر، يرفع
اليد، لا يقول الله أكبر ويضع يده على صدره هكذا، لا، وإنما يرفع اليدين. قال: وإذا كبر للركوع، قال الله أكبر، استفتح وقرأ الفاتحة وصورة، يقول الله أكبر ويركع. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، سمع الله لمن حمده، أيضا يرفع كلا اليدين. هذه ثلاثة مواضع، زد عليها موضع آخر إن كان المذهب على خلافه، وهو حال قيامك من التشهد الأوسط. إذا قمت من التشهد الأوسط فإنك تقول الله أكبر وترفع يديك. المذهب على عدم الرفع، لعدم النقل، لكن لعدم النقل في الأخبار الكثيرة التي جاءت في صفة صلاة النبي، لكن ثبت عندنا وثبتت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار، وهو وجه في مذهب أبي عبد الله أحمد. يبقى الآن رفع اليدين يكون في أربعة مواضع، ثلاثة على المذهب والرابعة وجه. الأولى عند الافتتاح، الثانية عند الركوع، الثالثة عند الرفع من الركوع، زد الرابعة عند القيام من التشهد الأوسط. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. بعض الناس يظن أنه وهو في سجوده يعمل إيه؟ يكبر، يعني يكون جالس بين السجدتين ويقول الله أكبر ويسجد. لا، هذا فعل غير صحيح. وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الإنسان إذا سجد فلا بد أن تمس يده وبعض أعضائه الأرض. بعض الناس يسجد وتجد أن القدم على القدم، قدم بس هي اللي مس الأرض، أو مثلا يسجد على شعره مثلا ولا يسجد على جبهته. هذه من الأخطاء. سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة تشمل ماذا؟ الأنف تسجد عليها، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، يعني أطراف القدمين أيضا تكون مسة الأرض. هذه سبعة أعظم. طبعا الخلاف دب، ونحن لا نتعرض إلى الخلاف في المسائل الفقهية. إذا لم يسجد الإنسان على سبعة أعظم هل صلاته باطلة أم لا؟ الظاهر أنها ليست بباطلة. عن عبد الله أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. الآن التكبيرات في الصلاة، يكبر حين يقوم، وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من الأركان، لا تنعقد صلاة الإنسان إلا بها. لو إنسان نسي كبر تكبيرة الإحرام، ها، الصلاة لم تعقد أصلا. حتى يكبر، نعم، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، قال: ثم يكبر حين يركع، يقول الله أكبر ويركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، لا يقول الله أكبر وينتصب قائما، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. يعني السنة أن هذا من السنة الواردة، أنت راكع حال رفعك من الركوع تقول: ها، سمع الله لمن حمده، وأنت منتصب: ربنا ولك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي أو يهوي، كلاهما صحيح، يهوي أو يهوي يعني يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، يعني ينهيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني يكبر بعد أن يقوم من التشهد، ليه؟ من التشهد الأوسط أيضا يكبر. هذه مواضع التكبير. وعن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، يعني بعد التشهد. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه نفس التكبيرات التي سلفت في الحديث السابق. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، رمقت يعني نظرت مع ترقب وتتبع. طبعا المحب يترقب ويتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالصحابة كانوا يترقبون ينظرون كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو يتحدث عن الفترات الزمنية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني كم وقت كان يركع فيه، وكذلك سجوده، كذلك الجلسة بين السجدتين وهكذا. قال فوجدت قيامه حال القراءة، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، يعني التسليم من الصلاة إلى أن ينصرف عن صلاته قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من سنته التي تطبق أنك قرأت بالفاتحة وقرأت بمثلا سورة عمة، فيسن لك أن تركع حال ركوعك، تظل راكعا قريبا من هذه الفترة التي قرأت فيها الفاتحة وعمة، فتسبح، زد ما شئت سبحان ربي العظيم، زد ما شئت سبوح قدوس رب ملائكة وروح، قل ما شئت. يعني بعض الناس يظن أن الثلاثة وفقط لا يجوز له أن يزيد عن هذا، لا، زد ما شئت من الأذكار الواردة في هذا الركوع. كذلك سمع الله لمن حمده، ها تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل السناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أذكار كثيرة. المعتني المتسنن يتتبع مثل هذه الأذكار وتحفظ ويتعبد بها إلى ربه تبارك وتعالى. كذلك حال سجوده وحال رفعه من السجود، الجلسة بين السجدتين، كذلك حال سجوده الثاني، وهكذا قريبا من السواء. ولكن الإنسان يقرأ بالبقرة ويسجد ويركع ويفعل كل هذه الأمور في 10 دقائق وقد قرأ بالبقرة في قرابة الساعة والساعتين، لا، هذا خلاف خلاف السنة. قال بعد ذلك عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آلو بالمد في أوله، يعني لا أقصر، لا أقصر أن أعلم الناس وأصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأعلم الناس. كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت بن أسلم البناني فكان أنس يصنع شيئا لم أراكم تصنعونه، يعني في الصلاة كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني اطمأن فأطال حال قيام، يعني قد سمع الله لمن حمد ويقف يقول هذه الأذكار الطويلة التي ذكرناها الآن، ثم بعد ذلك يعني يسجد. لكن كثير من الناس سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد وهكذا، لا، الصواب أن نصيب مثل هذه السنن، وبخاصة إذا كنت تصلي نافلة وحدك، يعني ممكن الإمام قد يتعذر عليه أن يصيب مثل هذه السنن، لكن أنت حال صلاتك وحدك لا تصيب مثل هذه السنن. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني اطمأن حال السجود وحال الركوع ولا يتعجل الإنسان في صلاته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذا لابد أن تعي وتدرك صفة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطول في صلاته. شوف إمام قط أخف صلاته خفيفة، ها، وأتم، يعني يتم مع تخفيف. كيف هذا؟ أدلك، إذا تتبعت السنة ونويت السنة وقرأت في صفة صلاة رسول الله وتتبعت هذه الأخبار أصبت مثل هذا، تجد أن الصلاة خفيفة حتى لو فيها نوع إطالة، يخفف الله تبارك وتعالى على من ورائك باتباعك للسنة ويقذف في قلبه رضا بهذه الصلاة. أما إن كان فيها تعنت وخلاف السنة فتجد أن المعترضين على أشدهم. فإصابة السنة سبب في ماذا؟ سبب في التخفيف، يعني تخفيف مع إتمام، إن أردت هذا فعليك بالسنة والله عز وجل يريح قلب من وراءك فلا يعترض. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري مسلسة، الباء مسلسة. وهذا الحديث حقيقة مما خالف فيه الإمام المصنف شرطه، لأن هذا الحديث انفرد بإخراجه البخاري، ونحن نشترط في هذا الكتاب ماذا؟ أن يكون من المتفق عليه. قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال: إني لأصلي بكم، أنا سوف أصلي بكم، وما أريد الصلاة، يعني لا أقصد إلا أن أعلم الناس الصلاة، لا أريد أن أصلي، وإنما سوف أصلي لأعلم الناس. وده أجود أنواع التعليم، أن يعلم الإنسان بماذا؟ بالصفة، بالهيئة. ولهذا تجد أن عثمان روي عنه صفة الوضوء، صفة الصلاة رويت عن كثير من الصحابة هيئة، يقوم فيصلي أمام الناس حتى يثبت هذا في أذهانهم. قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، يعني عبد الله بن زيد الجرمي. قال: وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. هذه جلسة الإيه؟ جلسة الاستراحة. يقول: وكان شيخنا يجلس، ده سقها عشان كده، إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، يعني يجلس جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة فيها ثلاثة، فيها مذهبان وتفصيل، أنها سنة لهذا الخبر، ثانيا أنها ليست بسنة، لأن كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل هذه الجلسة. التفصيل ما قاله ابن قدامة رحمه الله، وقال ماذا؟ قال: إن كان الإنسان به تعب فإنه يجلس جلسة الاستراحة، وإلا فلا يجلس. وهذا تفصيل حقيقة يعني لا بأس به. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة، طبعا ابن بحينة كتبت بالألف لأنها صفة لعبد الله، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، يعني باعد عضديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني إذا سجد ما يجلس، ما يسجد، لا يسجد وعضده في جنبه، لا، وإنما جاف بين عضديه، بمعنى أنه إذا سجد فعل مثل هذا حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا التكتف في الصلاة بجملة كده منهي عنه، أن يتكتف الإنسان ويضم نفسه حال سجوده، هذا منهي عنه في الجملة، وجاءت فيه أفراد كما نسمع الحديث. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، نعلين ما ينتعله الإنسان. طبعا قديما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه كان المسجد مفروش بالحصى والرمل، فكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلون في نعالهم، ينظفون النعل وينظرون فيه قبل الدخول إلى المسجد حتى لا يكون قد أصابه أذى، ويدخلون إلى المسجد بالنعال فيصلون على هذه الهيئة. فحينها إن صلى إنسان مثلا، يعني ألجأه الصلاة في الشارع مثلا، فصلى بنعليه، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، لا إشكال، كما مثلا ممكن يلجأ إلى هذا في صلاة العيد أو غيره. لكن في أعصارنا بعدما فرشت المساجد ونظفت، أن لإنسان أن يدخل بنعليه فيصلي في المسجد. لو أن إنسان قال: والله أنا أريد أن أصيب السنة، أريد أن أدخل بالنعلين وأصلي في المسجد بالنعلين، مثل هذا ينهى عنه. لماذا؟ لتلويث المسجد وغير ذلك. طيب، وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يعني في صلاة من الصلوات جاءت أمامة بنت زينب، زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أمامة نسبت إلى زينب، لماذا؟ لأمور بحث طويل لا لعلنا تحدثنا عليه في الشرح المطول، وقلنا أن لأن أبي العاص كان لم يسلم بعد إلى غير أو لشرف زينب رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن الحديث سيق لبيان الحركة الجائزة وغير الجائزة في الصلاة. يقول فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يعني يسجد يروح وضع البنت الصغيرة وإذا قام يحملها، إذن فيه حركة تخالف وتنافي الصلاة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في الشرح المطول تحدثنا على هذا تفصيل، لكن بالإجمال الحركات في الصلاة على أقسام وعلى أنواع، كثيرة متوالية من جنس الصلاة هذه تبطل، كثيرة متوالية من جنس الصلاة سجد ثلاث أربع سجدات وراء بعض خطأ أو يعني فعل هكذا صلاة بطل بطبيعة الحال، كثير متوالي من غير جنس الصلاة ها يبطل أيضا الصلاة. يعني إنسان واقف في الصف بيصلي النافلة فتقدم خطوة ثم رجع ثم تقدم ثم رجع ثم تقدم ثم هكذا ها خلاص صلاة غير صحيح، صلاة بطل. لماذا؟ لأن هذا ينافي كمان الصلاة. طيب قليلة من جنس الصلاة، لو إنه مثلا أو قليلة من غير جنس الصلاة حتى لا ندخل في هذا التفصيل، قليلة من غير جنس الصلاة لا تبطل. بمعنى الإنسان وهو في صلاته الهاتف الجوال يعني رن عليه فأدخل يده في جيبه فأغلقه، ده قليل صح وغير متوالي. طيب في صورة تانية هي المهمة، كثير متفرق، هذه هي التي دب فيها الخلاف. يعني ايه كثير متفرق؟ يعني حركات متفرقة، حركات قليلة متفرقة لكن إن جمعت كانت كثيرة. مثاله إنسان بيصلي الله أكبر، الهاتف أغلقه أولا ثم نزع القلنصوة وضعها على الأرض ثم أتى بها مرة ثانية ولبسها ثم نزع الألم بتاعه وضعه على الأرض وبعدين ثم بعد ذلك. هذه الأفعال الفعل الواحد قليل ولا لا؟ قليل. ومتفرق ولا لا؟ متفرق. طيب اجمع هذه الأشياء كلها تجدها نصف الصلاة، يقول هذه باطلة. وبعض العلماء قال لا ليست بباطلة في نقاش طويل، لكن ما يعنينا أن الحركات القليلة من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي حمل أمامة، ها هنا في أمور كثيرة لا إشكال فيه. يبقى نخلص من هذا أن الحركات القليلة في من غير جنس الصلاة في الصلاة لا تبطل الصلاة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يعني الإنسان حال سجوده قلنا لابد أن يرفع المرفق ولا يضعه على الأرض هكذا فيبسطه بساط الكلب. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ده حديث المسيء حديث هام جدا، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طبعا العرب تقول على من قام بعمل ولم يتمه أنه لم يعمل شيء، يعني قلت له ابن لي بيتا فبنى بيتا سيء، تقول أنت لم تبني شيء، هذا الرجل صلى أم لا؟ صلى، لكن صلاته غير صحيحة، غير تمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. الرجل يذهب فيصلي، يرجع السلام عليك ويقول ارجع فصلي، هكذا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، أنا لا أحسن إلا هذه الصلاة، كيف أن هذه الصلاة غير صحيحة؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة قل الله أكبر وكبر. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لما تأتي إلى الركوع ها الله أكبر وتركع. والقدر المجزي يعني ضابط الطمأنينة هو الاستقرار في الهيئة التي هي بمقدار التسبيحة، يعني تركع وبعد ركوعك تقول سبحان ربي العظيم، شايف المقدار ده، تقول الله أكبر، ركعت وصدق عليك هيئة الركوع، نعم قل ها سبحان ربي العظيم، السجود سجدت، بعدما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، هذا هو المجزي، إن فعلت هذا صلاتك صحيحة. لكن تقول ها الله أكبر سبحان ربي العظيم، سامع الله لمن حمده، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، الله رب الفل، الله، هذه الصلاة صلاة غير صحيحة، غير تمام. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. طبعا الحديث له ألفاظ حقيقة حري بالإنسان أن يتتبعها، لأن كل ما ذكر في هذا الحديث لا يخرج عن كونه من الأركان التي يعني لا تصح الصلاة إلا بها. باب القراءة في الصلاة، كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ بالجملة إجمالا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الصبح، وأقول في الغالب يعني غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الصورة، في صلاة الصبح الفجر من طوال المفصل، يعني من قفل عمة في هذه الصور في الغالب، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، يعني من الضحى إلى خاتمة المصحف إلى الناس، في باقي الصلوات من أوسط المفصل من عمة للضحى، في مقدار هذه الصور، ده غالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة، والإنسان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين، في صلاة العيد بسبح والغاشية أو النجم والواقعة، كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هنا أخبار ساقها الإمام في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الفاتحة ركن، إن تعمد الإنسان عدم قراءة الفاتحة في الصلاة فالصلاة غير صحيحة عند كثير من الايه من العلماء. فقراءة الفاتحة ركن للمنفرد، واما للمأموم فدب فيها الخلاف، دب فيها الخلاف. فمن العلماء من يرى انه لا قراءة وراء الايه وراء الامام، وقراءة الامام للمأموم قراءة، هذا مذهب من المذاهب. ومذهب اخر يرى قراءة الفاتحة حتى وراء الامام، حتى وإن قرأ الإمام، استدلوا بحديث أبي هريرة أي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 غير تمام. فسئل أبو هريرة نكون وراء الإمام فماذا نفعل؟ فقال قرأها في سرك، يعني قرأها في سرك حال قراءة الإمام، أذهب من المذاهب وهو قوي. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية. السنة صلي أربع ركعات، الركعة الأولى دائما تكون هي الأكثر، ثم تتدرج في في ركعاته الأولى الثانية على النصف منها الثالثة الرابعة وهكذا. قال يسمع الآية أحيانا يعني ربما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمع الآية ولا يقول يجهر، إنما يسمع الآيات حال صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني قد إن يعني أصغيت إلى الإمام يهمهم بهذه الآيات التي يقرأ. ربما قال يسمع الآية أحيانا يعني مش على طول الإنسان يجهر أو الإنسان يسمع الناس يعني قراءته. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من الصلاة من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. يعني دائما إذا كانت أربع ركعات فالثالثة والرابعة تكون بالفاتحة فقط، هذه السنة. إذا كانت ثلاث ركعات فكذلك الثالثة تكون بفاتحة الكتاب فقط. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يعني ده طبعا خلاف اللي احنا قلناه الآن. دائما لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اعلم أنه في غالب بالنسبة إلى باب القراءة، يعني اعلم أنه نادر أو قليل. يعني ربما طول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فقرأ بماذا؟ فقرأ بالطور. الأصل في صلاة المغرب أن يعجل الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. يعني تخرج من صلاة المغرب تبص تجد إيه؟ تجد أن الظلمة قد حلت والنجوم قد بدت وظهرت، ده خلاف السنة. يبقى هنا ربما طول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر قراءته في السفر، قال فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا فكان أو قراءة منه. يبقى ربما أيضا خالف ويعني خفف في صلاة الإيه؟ العشاء. يبقى الأصل في صلاة السفر التخفيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة الإيه؟ في صلاة السفر. وقع هذا الحديث من أجل هذه الفائدة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو بعث رجلا على سرية، سرية فصيل من الجيش، مجموعة من الجيش تخرج في غزوة أو نحو ذلك، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يشاء، ثم بعد ذلك قبل أن يقرأ يركع يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يختم دائما الصلاة بماذا؟ بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه لحب الله له، فأخبروه أن الله تعالى يحبه. طبعا نقاش طويل، هل هذه بهذه الكلمات ثبتت السنية أم لا؟ الظاهر أن هذه المقولة لم تثبت السنية، بمعنى أنه هل يسنن الإنسان أن يختم صلواته بقل هو الله أحد حتى يصيب هذا الأجر؟ الظاهر لا، الظاهر لا. وإنما لما صنع هذا الرجل هذه الصنعة هذه الفعلة وهي غير منكرة، يعني إن صلى الإنسان وفعلها بمثلها مرة كده فعلها، هل نقول أنت مبتدع؟ ونقول لا، ليس مبتدع، الأمر أيسر من هذا. لكن إن داوم عليها وقال والله هذه سنة ثابتة، لا ليست بسنة، الظاهر أنها ليست بسنة، فإن هذا الأجر مترتب على حب هذا الرجل لله وليس على هذه الصنعة وحدها. يعني ليس ما جاء هنا من حب الله له مرتبط بقراءته قل هو الله أحد، وإنما الظاهر أنه مرتبط بحب الرجل لله تبارك وتعالى وحب أسمائه وصفاته. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة, يعني صاحب الحاجة, صاحب العمل, صاحب سفر يريد أن يسافر ونحو ذلك. الحديث طبعا له سبب, معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى مكان آخر, مسجد آخر ينتظره الناس, فيأتي فيصلي بهم بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, طبعا فترة طويلة ينتظرونه, فإذا انتظروا وجاء صلى بالبقرة, صلى بآل عمران, أطال بهم أطال بهم الصلاة. فكان بعض الناس يشق عليه هذا, يعني أنتظر قرابة مثلا الساعة ثم بعد ذلك تصلي بي ساعة أو ساعة ونصف فأجلس في صلاة الفجر قرابة الساعتين ونصف أو ثلاثة, من الذي يطيق هذا؟ كل الناس طاقت هذا إلا رجل واحد, فانفتل من صلاته خرج من الصلاة وصلى وحده وذهب, فقيل لمعاذ فقال هذا منافق أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اشتكى له, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فتان فتان فتان, ثم ساق هذا الحديث فلو صليت بسبح أو الشمس أو والليل يزهر إلى آخره. فالأصل أن الإمام يعني هو رقيب الأمر, الإمام هو رقيب الأمر, هو أعلم بمن يصلي خلفه, هل يطيق تطبيق هذه السنة في مثل هذا الوقت أم لا يطيق؟ إن كان يطيق فنعم, وكما قيل من السنة ترك السنة مؤقتا لتأليف القلوب, من السنة أن تترك السنة وقت معين حتى تؤلف القلوب. في بعض المساجد لا تطيق الناس ماذا؟ لا تطيق السجدة والإنسان لا يستطيعونها, تحدث معركة في المسجد إن صلى الإنسان بكلا الصفين, فحينها من السنة ترك السنة حتى يؤلف يؤلف القلوب. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم, هو قال لي باب ترك الجهر يعني ترك القراءة جهرا, لا نقول ترك القراءة فقط تنبهوا يعني لا نقول أنه ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم, لكنه يقول إيه؟ ترك الجهر أن تجهر بها. في بعض المنظومات وجاء في البسملة الإصرار كذاك في الجهر أتت أخباري, وقد أصرها النبي وقد جهر وكل قد روى لما حضر, وأنس قد حضر الحالين ثم رواهما مفصلين. جاءت أحاديث بالجهر وجاءت أحاديث بالإصرار, يعني بعض الأحاديث فيها أن النبي جهر ببسم الله الرحمن الرحيم, وبعض الأحاديث جاءت بأن النبي ابتدأ بالحمد, فحينها وقع الخلاف بين العلماء. الظاهر أن الأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة أحاديث غير صحيحة غير ثابتة, جلها فيها ضعف, والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يسر بالبسملة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين, يعني الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم, ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. يبقى السنة أن الإنسان يبسمل في سره ثم بعد ذلك يبتدئ بالحمد جهرا إن كان إماما. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.